بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس من سفر ايوب الاصحاح الاول. كان رجل في ارض عوس اسمه ايوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 أتان، وخدامه كثيرين جدا. فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون إخوتهم 3 ليأكلنا ويشربنا معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال: ربما أخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. ومن سفر حزقيال النبي الإصحاح 14 الآية 12: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال 3 نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. ورسالة معلمنا القديس يعقوب الإصحاح الخامس الآية 11: ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كل سنة بينا أحبائي بمناسبة أيام الصوم المقدس، وزي ما بنلاحظ في طقس الكنيسة أنه قبل القداسات بتاعة الصوم بيتقرى جزء من نبوات العهد القديم. لو بصينا للنبوات اللي بتتقري هنجد تقريبا من بداية الصوم يوميا في جزء من نبوة إشعياء النبي. كل يوم وإحنا جايين القداس لازم نتوقع أنه في قراءة من سفر إشعياء طول أيام الصوم. السفر الثاني اللي بيليه من جهة كثرة القراءات فيه في أيام الصوم هو سفر أيوب. الأسبوع الأول مفيش قرايات من أيوب خالص، الأسبوع الأول في الصوم. الأسبوع الثاني بنقرأ قرايتين، يوم الثلاث ويوم الجمعة. الأسبوع الثالث بنقرأ برضو قرايتين فقط، يوم الأربع ويوم الجمعة. لكن بداية من الأسبوع الرابع، الأسبوع الرابع كله والخامس كله والسادس كله والسابع كله، يوميا في الأربع أسابيع دول في جزء من سفر أيوب. فهو تاني سفر من جهة اختيار أباء الكنيسة له يقرأ في أيام الصوم. ففي الحقيقة يعني أنا كنت محتار أتكلم فيه، كان في كذا موضوع في ذهني بخصوص الصوم، لكن الصبح وأنا بسمع النبوة بتاعة أيوب في القداس فلقيت قلبي كده متحرك إن احنا نتكلم على سفر أيوب. طبعا أنا مش هقدر أخد السفر بكامله. أنا فاكر في سنة 2000 كنا خدنا سفر أيوب بالكامل وموجود على السايت بشيء من التفصيل، لكن أنا فكرت أن أنا هقسم سفر أيوب على مرتين، هاخد معاكم جزء، وبنعمة المسيح في اجتماع الشبان أخد الجزء الثاني، يبقى ده تقريبا الكلمتين دول يكونوا فيهم تجميع لسفر أيوب ككل. اللي عايز يرجع بقى لتفصيلات زيادة ممكن يشوف العظات اللي قلناها بأكثر تفصيل عن السفر. أولا لما نبص لأسفار الكتاب المقدس اللي بين إيدينا، وأقصد اللي بين إيدينا يعني الطبعة البيروتية، هنلاقيها 3 أقسام: أسفار تاريخية لأنها بتحكي تاريخ، من سفر التكوين لسفر أستير 17 سفر. القسم الثاني أسفار اسمها أسفار شعرية، ليه اسمها أصفار شعرية؟ لأن الأصفار دي مكتوبة في العبري شعر، كل الأصفار دي شعر. أصح في أصفار تاريخية فيها بعض الأجزاء الشعرية، وفي أصفار نبوية فيها بعض الأجزاء الشعرية، لكن الأصفار ديت سفر أيوب والمزامير والأمثال والجمعة والنشيد، الخمس أصفار دي كلها في العبري شعر، فعشان كده الخمسة دول تسموا أصفار شعرية. بعد كده في أصفار نبوية من أشعية لغاية ملاخي 17، يبقى 17 تاريخ، 5 شعر، 17 أصفار نبوية. ديت الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا. طبعا عارفين الطبعة اللي بين إيدينا دي طبعة بروتستانتية، ففي أجزاء تسمى أصفار قانونية تانية مش موجودة في الطبعة اللي بين إيدينا. لو حبينا ندخل الأصفار ديت هنلاقي التاريخية هم الـ17 بتوع البيروتية، يزيد عليهم 4، سفر طوبية وسفر يهودت وسفر مكابين أول ومكابين تاني، فبقى الأصفار التاريخية 21. طب حسب كنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الكاثوليكية ذات الفكر برضو، يبقى التاريخية 21. الأصفار الشعرية هم الخمس، لكن يزيد عليهم 2 تانيين، سفر الحكمة وسفر ابن صراخ، يبقى بقى عددهم 7. الأصفار النبوية هم الـ17 اللي في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا، يزيد عليهم سفر باروخ، يبقى بقى عددهم 18 نبوي. يبقى الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا عدد أصفار العهد القديم 39 سفر. بحسب الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الأرثوذكسية عموما، مش بس القبطية بما فيها اليونان بما فيها روسيا، كنائس الأرثوذكسية عموما وأيضا الكنائس الكاثوليكية، لا، عدد أصفار العهد القديم 46 سفر. وفي طبعا جزئين تاني في التتمة، جزء استكمال لسفر دانيال اسمه تتمة دانيال، وفي التتمة بتاعت أستير الاستكمال بتاع سفر أستير. يبقى عندنا الأقسام بتاعت الكتاب المقدس، في أصفار تاريخية وأصفار شعرية وأصفار نبوية. أصفار تاريخية تخص اختبارات في علاقة الإنسان بالله من جهة الماضي، بنشوف معاملات ربنا مع الإنسان في العهد القديم. الأصفار الشعرية اختبارات تخص معاملات ربنا مع الإنسان في الحاضر، من التاريخ القديم بناخد درس وعبرة، بنشوف شخصية الله، بنشوف إزاي الله بيتعامل. في الأصفار الشعرية بنشوف الحاضر، كل ما يجتاز الإنسان المؤمن، الإنسان اللي له علاقة بربنا في كل اختبارات الحياة بنجدها في الأصفار الشعرية، أمور تخص حياتنا دلوقتي، فيها دروس تخص الواقع بتاعنا اللي احنا بنعيشه. القسم الثالث الأصفار النبوية، اختبارات تخص المستقبل، يبقى التاريخ يخص الماضي، الأصفار الشعرية تخص الحاضر، الأصفار النبوية تخص المستقبل. لو دخلنا على سفر أيوب اللي يعتبر من الأصفار الشعرية، كمقدمة كده مجرد ان ناخد فكرة عن السفر بسيطة، الكاتب مش معروف بالضبط مين الكاتب. البعض قال اللي كتب السفر أيوب نفسه، البعض قال اللي كتب السفر أليهو، وده واحد من أصدقاء أيوب هنشوف حكايته في السفر. البعض قال اللي كتب السفر موسى النبي، موسى لما كان موجود في برية مديان لما هرب من مصر لمدة 40 سنة، هناك عثر على مخطوطة بخصوص القصة بتاعت أيوب، ولأنه معروف أن أرض مديان قريبة من أرض عوس اللي كانت الموضع اللي بيسكن فيه أيوب، فرح واخدها موسى وبإرشاد من روح ربنا ووضع المقدمة والخاتمة بتاعت السفر. في النهاية مش بننشغل كتير ان احنا نعرف مين الكاتب، لاننا نثق في كلمة القديس بطرس، تكلم اناس الله القديسين ايا كانت شخصياتهم ايا كانت اسمائهم، لكن اللي اتكلموا دول اتكلموا مسوقين من الروح القدس، ان روح ربنا هو الكاتب الحقيقي للكتاب المقدس. لو واحد ارى السفر، الطابع بتاع السفر او المحور بتاعه هي عبارة عن قصة درامية، قصة فيها ألم، فيها حزن، فيها تجربة، فيها مشكلة، والقصة ديت في صورة حوار ما بين أيوب وما بين الأصدقاء بتوعه. هنعرف إن في 3 أصدقاء جيهم يتحاوروا مع أيوب، السفر كله واحد من الأصدقاء يتكلم يرد عليه أيوب، التاني يتكلم يرد عليه أيوب، 3 أصدقاء هيعملوا 3 حوارات مع أيوب، يعني الأولاني يتكلم يرد أيوب، التاني يتكلم يرد أيوب، التالت يتكلم يرد أيوب، ده الحوار الأول. الحوار التاني نفس الحكاية، الأولاني يتكلم يرد أيوب، التاني يتكلم يرد أيوب، التالت يتكلم يرد أيوب. الحوار التالت ذات الأمر بس في صاحب مش هنسمع عنه، فالأولاني هيتكلم وهيرد أيوب، التاني هيتكلم ويرد أيوب، وينتهي الحوارات عند هذا الجزء. هنفاجأ بقى في آخر السفر إن في صديق رابع يسمى أليهو، هيبتدي بقى هو يتكلم مع أيوب، وهنا هيستد فم أيوب على كلام أليهو، وهيتكلم الله مع أيوب في آخر السفر. اللطيف بقى في العبري إن كل الحوارات دي شعر في اللغة العبرية الأصلية اللي كتب بيها سفر أيوب، كل الحوارات دي حوارات شعرية. لكن عظمة كلمة الله إن إحنا لما بنقرأ الشعر في أي لغة ويترجم يفقد الصفة الشعرية بتاعته، لأن الشعر مبني على وزن وعلى قافية، فلو ترجمنا الشعر إنجليزي على سبيل المثال ما نحسش إنه شعر لو ترجمناه للعربي. أما الشعر العبري أو بالأدق لأنه ده الشعر اللي موحى به من الله، فحتى لما بيترجم لازال يحتفظ بالروعة بتاعته وبالرونق بتاعه وبالدروس الروحية اللي ربنا عايز يعلمها لنا من الأسفار الشعرية. الشخصيات بتوع السفر كلهم مش يهود، ودي حاجة جديدة ما شفناهاش في أسفار العهد القديم. احنا عارفين العهد القديم كلهم أشخاص يهود كلموا عن معاملات الله معهم، لا أيوب يهودي ولا أصدقاء الثلاثة بما فيهم أليهو يهود، فشخصيات السفر مش يهودية. لكن معرفتهم لله معرفة حق، يعني كل الكلام اللي حيقولوه عن ربنا لاهوتيا كلام مظبوط 100%. طب جابوا منين المعرفة ديت؟ المعرفة دي معرفة شفهية عرفها الإنسان الأول آدم من الله، وتناقلتها الأجيال حتى قبل كتابة الأسفار المقدسة، في معرفة عند الإنسان بطبيعة ربنا، واللي شفناها في سفر أيوب. التاريخ بتاع السفر برضو ما نقدرش نحدد إمتى بالضبط عاش أيوب، لكن هو بالتأكيد عاش بعد الطوفان لأنه ذكر قصة الطوفان فيبقى كانت حصلت، وعاش قبل مجيء موسى لأن لما موسى جه بدأ يبقى رب الأسرة قبل موسى، يبقى هو الكاهن اللي يقدم الذبيحة. بعد ما جه موسى بقوا فيه الكهنة اللي هم اللويين. هنشوف في السفر ده إن أيوب هو اللي بيقدم الذبيحة، يبقى ده دليل إن هو قبل نزول شريعة موسى. فتاريخ أيوب هو في فترة الأباء البطاركة الأولين، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كنت ملت قوي لما خدت سفر أيوب من على 10 سنين اللي فاتوا دول، إن هو تقريبا كان أيام يعقوب، لكن طبعا هي مش قاطعة، لكن نقدر نقول إن تقريبا أيوب عاش ما بين سنة 2000 و1800 قبل ميلاد السيد المسيح، اللي هي فترة الأباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. موضوع السفر باختصار بيعالج مشكلة الألم، السؤال المحير للإنسان على مدار العصور كلها، ليه في آلام؟ وبالأكتر ليه في آلام للمؤمنين للأتقياء؟ إذا كان ربنا بيحبنا طب ليه يسمح لنا بالألم؟ هل الله عاجز أن يرفع الآلام؟ طب إذا كان هو مش عاجز وإذا كان بيحبنا طب ليه في آلام في الأرض؟ دي السؤال اللي بيرد عليه سفر أيوب. عشان كده بقول لكم اختبارات تخص الإيه؟ الحاضر، لأن لازالت مشكلة الألم مشكلة يعاني منها الإنسان المؤمن وغير المؤمن. أقصد بالمؤمن طبعا الإنسان المؤمن بالمسيح، والغير المؤمن الغير مؤمن بالمسيح. أقسام السفر ببساطة عشان ناخد فكرة عنه، لو ما قدرناش نكمله نقدر نتابعه بقى لوحدينا في البيت. الإصحاح 1 و2 مقدمة، الإصحاح من 3 لغاية 31 التلات الحوارات اللي ما بين أيوب وأصدقائه التلاتة، أليفاز التيماني، واحد اسمه بلدد الشوحي، واحد اسمه صوفر النعماتي. تلات حوارات هناخد منهم الحوار الأولاني، هنشوف المقدمة. الحوار الأولاني واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 14، الإصحاح الثاني واخد من الإصحاح 15 لغاية الإصحاح 21، الحوار الثالث واخد من الإصحاح 22 لغاية الإصحاح 26، يتختم الجزء ده حديث أيوب مع ربنا من الإصحاح 27 لغاية 31. بعد كده القسم اللي بعد كده من الإصحاح 32 لـ37 حديث أليهو الصديق الرابع اللي كان موجود لكن ما سمعناش كلامه إلا في الجزء دوت. أخيرا الختام بتاع السفر من الإصحاح 38 لـ42 حديث الله وتوبة أيوب أو رد نفس أيوب. أنا زي ما بقول لكم نعمة المسيح هناخد كده يعني بانوراما سريعة عن السفر من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 14، تقريبا نص السفر، وبنعمة ربنا زي ما قلت لكم هيبقى له تكملة مع الشبان. أولا الإصحاح 1 و2 المقدمة بتاعة السفر بيحكي في الإصحاح الأولاني راجل غني. الراجل دوت عنده 7 ولاد و3 بنات، يعني عنده 10 عيال. الراجل ده كان راجل تقي، من تقواه انه بيقدم ذبيحة عن نفسه وبيقدم ذبيحة عن ولاده. لما يقف يقدم ذبيحة يقول الذبيحة دي عن ابني فلان، الذبيحة دي ليه؟ قال لعل أحد من أبنائي، لعل حد من أبنائي يكون أخطأ. فكأب تقي بيصلي عن أولاده. وطبعا ده درس حلو لينا، أنه إحنا كناس لينا علاقة بربنا نصلي أيضا من أجل الآخرين. أصلي من أجل بابايا، من أجل مامتي، سواء كانوا بيجي الكنيسة أو ما بيجوش. درس نتعلمه من أيوب. أول ما بدأ السفر يقولنا أن أيوب ده كان غني. طب احكي لنا حاجة عن فطرة غناه تجاهل تماما فطرة الغنى والراحة بتاعت أيوب. راح مكلمنا عن أيوب في التجربة بتاعته. وزي ما قال أحد الدارسين، مش هنستفيد لما نعرف أيوب في الغنى كان عايش إزاي، لكن اللي حيفيدنا التجربة بتاعت أيوب. عشان كده قصد الوحي يتجاهل فطرة الراحة، فطرة الغنى، فطرة النعيم بتاع أيوب، ويركز على فطرة التجربة بتاعته. بعد ما وصف لنا المشهد الأرضي دوت، وصف لنا مشهد في السماء، إن الشيطان واقف يشتكي أيوب قدام ربنا. يقف الشيطان يشتكي في الآية 9 في الإصحاح الأولاني، يقول لربنا هل مجانا. الشيطان هو هو، حروبه هي هي، فكره هو هو. فلما بنشوف الشيطان بيفكر إزاي، دي الطريقة اللي الشيطان بيفكر بيها وبيحاربنا بيها لغاية دلوقتي. فواقف يقول لربنا هل مجانا يتقي أيوب الله. أنت فكر أيوب ده بيعبدك ببلاش؟ هما اللي بيعبدني ليه؟ قال له أليس إنك سيكت حوله. والأول مرة نعرف إن الله يسيك حوالين ولاده. عرفناها مين اللي كشفلنا؟ الشيطان. أتاري الشيطان كل ما يدخل لأيوب يلاقي إيد ربنا، فعرف الشيطان إن ربنا محوط بأيوب. قال له أليس إنك سيكت حوله، ومش هو بس، وحول بيته. يعني الإنسان التقي يتمتع بزراعي الرب تحيط به، وعشان هو تقي زراعي الرب تحيط ببيته. سيكت حوله وحولين بيته وكل ما له من كل ناحية، حتى الأملاك بتاعته محوط عليه، ومش سيب لي حتة أدخل منه من كل ناحية. بركت أعمال يديه، في بركة في عمل، انتشرت مواشي في الأرض. رجل غني. طيب عايز تقول ايه في الآخر يا إبليس؟ قال ولكن ابسط يدك الآن، افتح ايدك كده وسبني أجربه، سيبني أضربه، سيبني أخبطه، سيبني أجيب له تجربة. ومس كل ما له، مس الأملاك بتاعته، مس كل الممتلكات بتاعته، فإنه في وجهك يجدف عليك. اللي بيتقيك ده اللي عامل قديس، عشان أنت مديله خير، منجحه، مديله صحة، حلله مشاكله، مبارك له في بيته، في عياله، في أهله، طبعا يصلي لك. لكن سيب بس أنا ألمسه، سيب ضيقة تيجي، سيب تجربة تيجي، هتلاقي اللي بيصلي ده بطل صلاة. يبقى إذن الشيطان يا أحبائي في حروبه بيقرن التقوى بالعطايا المادية. علشان كده لابد إن أولاد ربنا يجربوا في هذا، كل واحد على قد احتماله. بس أنا بصلي لربنا في خير. طب سؤال، نهار ما يكونش في خير، نهار ما تيجي تجربة، إن كنت أنا فعلا بعبد الله بالحق، التجربة مش هتفصلني عن ربنا. فتملي الشيطان بيقول العبادة دي تمن البركات الأرضية. هل مجانا يتقي أيوب الله؟ دول بيصلوا لك عشان مديهم خير. طب المحك، إن الخير ده امتنع عننا لسبب أو لآخر، هل سنظل نتقي الله أم الحكاية مجرد مقايدة؟ هنصلي لك بس نجحنا، مش هتنجحنا هنبطل صلاة. بس هو ده اللي الشيطان بيقوله، هو ده اللي الشيطان بيقول، وهو ده الشيطان اللي بيشتكي بيه قدام ربنا. الأمر الثاني اللي نطلع بيه، أنه الشيطان ما قدرش يقرب من أيوب إلا لما خد الإذن، ما راحش من نفسه يجرب أيوب. يبقى إذن إحنا متمتعين بحماية من الله، ولا يقدر الشيطان يمس للإنسان ولا بيته ولا أملاكه، بيته أهله يعني أقصد، إلا لو خد إذن من ربنا. عشان كده شفنا ربنا يسوع بيقول لبطرس يا سمعان يا سمعان، هوذا الشيطان قد طلب، إنجيل القديس لوقا، أن يغربلكم كالحنط. فالشيطان استأذن وسمح له ربنا. فقال الرب للشيطان الآية 12 هوذا كل ما له في يدك. طيب أنا يعني طبعا لا يليق بالله إطلاقا إن أنا أقول كده، بس عشان إحنا نفهم، لا يليق بالله إطلاقا إن إحنا نقول كده، بس يعني كأن ربنا بيقول للشيطان طب أنا قبلت التحدي، أنت بتتحداني في ابني أيوب وبتقول إن أنا لو شلت الخير هيبطل صلاة، طيب أهو أيوب عندك، بس بشرط وإنما إليه لا تمد يدك. يبقى ربنا حط حدود للتجربة. ده اللي قاله بولس: لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. يبقى الشيطان بيجرب عشان يبقى ده محك إن كان الإنسان بيعبد الله بالحق ولا بيعبده تمن للعطايا المادية. طب الشيطان عشان يجرب بياخد إذن من ربنا، والله يسمح على قد حدود احتمال الإنسان. في حاجات ربنا يقول للشيطان لا دي ما تجيش جنبها، ليه؟ لأنه مش هيحتمل ديت. لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. طب النتيجة 4 ضربات متوالية على أيوب، 2 من الناس و2 من عند ربنا. 2 اللي جيهم من الناس، ناس اسمهم السبئيون، دول من جنوب أيوب، جنوب أرض عوس، هجموا عليه، خدوا البقر والقطن. ناس جيهم من الشمال، الكلدانيين ناحية العراق، وهجموا على أيوب، خدوا الجمال. وجيهم 2 من عند ربنا، نار نزلت من السماء، حرقت الغنم والغلمان اللي معاهم، وريح نزلت من عند ربنا هدت البيت اللي فيه ولاد أيوب 10، العيال كلهم ماتوا. نلاحظ هنا خبص الشيطان في أمرين. الأمر الأولاني، في كل تجربة اتجرب فيها أيوب كل الغلمان بتوع أيوب يموتوا إلا واحد. ليه يا شيطان عملت كده؟ قال عشان الواحد ده يروح يقول لأيوب، ما لو كلهم ماتوا حلني عبال ما أيوب يحس، لا ده أنا قصد أموت له كل الغلمان واسيب له واحد عشان الواحد ده يروح يقول لأيوب الحق السبئيون خدوا البقر والقطن، أخلي له الكلدانيين يروحوا يسرقوا البقر بتاعه ويقتلوا الغلمان ونجي واحد عشان يروح يقول له، وهكذا في بقية الضربات. أدي مكر الشيطان. المكر الثاني إنه الضربات جات متتالية، يقول وبينما هو يتكلم الأولاني جاي يقول له إلحق حصل كذا وكذا، لسه بيحكي له يروح جاي له الثاني إلحق ده حصل كذا وكذا، لسه هو يتكلم جاله الثالث جاله الرابع. شوفوا إزاي الشيطان يا أحبائي يعني لما يحاصر النفس في منتهى القسوة ما يعرفش رحمة. لكن أيضا يا أحبائي ربنا سمح لأنه يرى الله إن أيوب يحتمل هذه التجربة. طب أنا ما احتملهاش مش حجيني، طب أنا احتمل بقدر معين هيجيب لي على قد احتمالي. لا يا ابونا اللي عندي فوق الاحتمال. لا ما نقولش بقى كده، لأنه كلمته أمين في وعوده، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. طب موقف أيوب، يسمع خبر الثاني الثالث الرابع، خبط ورا بعضيهم ما يلحقش الراجل يرفع راسه، سجد. السجود علامة ايه؟ علامة الخضوع لله، تحت امرك يا ربي اللي انت عايزه، انا مملكش حاجة في نفسي، سجد. ادي السجود، ادي معنى المطنيات في الصلاة، بنركع قدام ربنا يعني بنخضع، بنطاطي راسنا، بنحط مناخيرنا في التراب، نخلي دي تلمس التراب، يعني نقول يا ربي احنا تحت رجليك، اللي انت تؤمر بيه كلامك يمشي، احنا عبيدك، احنا الخدمين بتوعك. سجد وقال: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك، الرب اعطى الرب اخذ. لا استنى ايوب، مش الرب اللي اخذ، دول السبئيون اللي اخذوا، دول الكلدانيون، لا لا لا، قالك لا انت باصص ازاي، هم السبئيون دول جوهم ياخدوا الغنم والقطن والبقر، هم والكلدانيين بدون اذن ربنا، هو ربنا. بصوا الإيمان بتاع أيوب، بصوا نظرتنا يا أحبائي، أبونا فلان ده بيضايقني، الجارة دي بتضايقني، الأستاذ ده في الجامعة بيضايقني، لا لا أحبائي ده الرب، ده ربنا. هل تحدث بلية في المدينة والرب لم يصنعها؟ لا ما فيش. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون، زي ما قال أرميا في المراسي؟ ما فيش. فمين اللي عمل كده؟ ده ربنا. يبقى نظرتنا لله مش للناس. الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك. هنا ظهر يا أحبائي كذب الشيطان. الشيطان قال له هل مجانا يتقي أيوب الله؟ ابسط يدك في وجهك يجدف. طب دي بسط إيده جدف؟ لا ما جدفش. يبقى الشيطان كذاب فعلا زي ما قال عنه المسيح يوحنا 8 كذاب وأبو الكذاب. طب اتخزي يا إبليس، اتخزي يا شيطان وتكسف؟ لا بجح في الإصحاح الثاني، يطلع تاني قدام ربنا، قال له ايه اللي جرى يعني؟ ما جراش حاجة بعد كل اللي عملته في الراجل، قال له ايه يعني؟ جلد بجلد، وكل مال الإنسان يعطيه لأجل نفسه، وهي يعني خسر فلوسه بس هو سليم، خسر البهايم هو سليم، خسر عياله هو سليم جلد بجلد، يعني الإنسان أهم حاجة ينفد بجلده، يعني أدم هو سليم ما تفرقش معاه. كل ما للإنسان يعطي لأجل نفسه، ليه يعني خسر أي حاجة بس ما خسرش نفسه؟ ولكن بصوا بجاح، ابسط الآن يدك ومص عظمه ولحمه، خليني بقى ألمسه هو. ما هو لما اتكسف في الحرب الأولى راح جاله قال له لا طب أنا ألمسه هو وشوف هيعمل إيه، فإنه في وجهك يجدف عليك. وخد الإذن من ربنا وفعلا راح ضرب أيوب، ضرب أيوب بقرح رضية من باطن قدمه إلى همته. كل جسم أيوب أصيب بمرض لدرجة أنه كان يجيب شقفة، يعني حتة إناء خزف قلة كده مكسورة وحتة منه، ويقعد يحك جسمه من كتر القروح والالتهابات والأكل جسمه بيأكله، يقعد يحك بالشقفة ديت. طيب موقف أيوب، ساكت، فالشيطان متغاص، ما هي دي يعني آخر حاجة عنده. قال له طب هنجيب لك مراتك. راح جات مرات أيوب، شايف الرجل ساكت وشاكر ربنا ومحتمل التجربة، قالت له أنت متمسك بعد بكمالك؟ أنت لسه لغاية دلوقتي يا راجل بتصلي وبتعبد ربنا؟ بارك الله وموت، ما تسيبك بقى من ربنا، ده خدنا إيه من ورا ربنا؟ دي مراته، يعني ربنا ضيع له كل العيال والغنى والبهر وساب له مراته عشان ايه؟ عشان تبقى تجربة. طبعا مش اي زوجة، لكن يعني هاي الزوجة دي كانت كده زوجة متعبة، زوجة متعبة. قالت له انت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. يبقى درس لينا احباء لما نشوف انسان في تجربة نأزره، مش 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 نهيجه، مش نتعبه. فين ربنا وما ربنا سايبنا ليه؟ الكلام دوت الشيطان، لست انتم المتكلمين في الحالة ديت، بل الشيطان اللي بيتكلم على لسانكم. أنا لما أشوف واحد في تجربة معلش كل اللي يجيبه ربنا حلو نستحمل، أكيد ربنا له حكمة من كده، لكن تروح تهيج الراجل، إن فعلت هذا فهي زوجة غير تقية، فهو صديقة غير تقية، فهو إنسان غير تقي للي يعمل كده. بص بقى أيوب في كماله، فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات. إيه ده وانت تعرفيش ربنا؟ ده برضو كلام تقوليه. الخير الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل؟ ألا وانا ربنا ادانا خير، كنا قلنا له ادتنا الخير ليه؟ طب النهاردة سمح بضيئة، نقول له انت جبت ضيئة ليه؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه، اتخزى الشيطان، اتكسف الشيطان. كم تجربة تعرض ليها أيوب لغاية دلوقتي؟ 6 تجارب، البقر والغنم والجمال والولاد ومراته وصحته. طب رقم 7 رقم الكمال، فكان لسه في تجربة 7 لأيوب. التجربة 7 كانت في مجيء الأصدقاء، وما لم تفعله التجارب في أيوب عملوا الأصدقاء. يعني التجارب خلت الراجل لم يفرد بشفتيه، لما جاهم صحابه اللي المفروض يعزوه، اللي المفروض يأزروه، اللي المفروض يسندوه، هم كانوا سبب في ان ايوب فرط بشفتيه. محور كلام الصحاب كله 3 نقاط، كل كلامه. نمره 1، ربنا عادل، ربنا ما عنده الظلم، دي نمره 1. نمره 2، مفيش الم بيجي الا للانسان الخاطئ. أدم جالك ألم يبقى أنت وحش، يبقى أنت شرير، يبقى أنت إنسان خاطئ. أدي المحور الثاني اللي بيكلمه عنه. المحور الثالث، ما فيش سكة غير أنك تعترف بخطيتك عشان ربنا يرفع العقاب. طب أرجع أقول الثلاث مبادئ دول صح؟ صح. ربنا عادل، طبعا ربنا عادل، بس هنشوف عدل الله ده اللي تكلمه عنه كانت نقصحت، بس عادل طبعا عادل. نمرة 2، الألم سبب الخطية، صح 100%. طب هل فقط الخاطي هو الذي يتألم؟ لا، هنشوف في أبرار بيتألموا. يبقى الكلام اللي قالوه صح بس مش الحق كامل، نقص حت. طب نمرة 3، اعترف بالخطية يترفع العقاب، كلام صح بس مش لأيوب، لأن أيوب ما غلطش زي ما هنشوف. يبقى إذن الحوارات بتاعة الأصدقاء كلها يا أحبائي لو حبينا نلخصها في نقطتين، اتكلموا عن نوع الآلام وعن مصدر الآلام. هم قالوا ان كل الآلام اللي بتحصل نتيجة لخطأ الإنسان، صح كلام مظبوط. بس في جزء آخر من الآلام نقدر نسميها آلام تعليمية، أو نقدر نسميها آلام تأديبية. لا دي ما تكلموش عنها. يبقى الآلام اللي بتجلنا نوعين يا أحبائي، يا إما آلام نتيجة الخطية، صح، وده اللي قالوه أصحاب أيوب، بس في الحقيقة ما كانتش دي حالة أيوب. أما حالة أيوب إيه؟ آلام، بس آلام تعليمية، ربنا سمح له بالألم عشان يعلمه حاجة. نقدر نسميها أيضا بلغة العهد الجديد آلام تأديبية. أب بيأدب ابنه تأديبا، أدبني الرب، ده أدب، ده بيربيني. هذه أول جزئية فيها اختلاف. الجزئية الثانية مصدر الآلام. هم قالوا أن مصدر الآلام نابعة من عدل الله. يعني إيه عدل الله؟ يعني كل من يتألم هو خاطي، والألام نتيجة خطيته، صح؟ كل الألام اللي على الأرض نتيجة خطيانا، مفيش فصال في الكلام دوت. بس في مصدر آخر للألم، وهو ليس فقط عدل الله، لكن في ألام مصدرها محبة ربنا. هم ركزوا على الألام اللي نتيجة العدل. العدل يعني إيه؟ ربنا قال للإنسان يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. طب مات آدم وتألم آدم، ده إيه ده؟ ده عدل. يعني إيه عدل؟ يعني ده القانون. أنا قلت لك لما تعمل كده هيحصل كده، خلاص أنت عملت، يبقى أنت اللي اختطفت لنفسك المشكلة ديت، أنا اختطفت لنفسي قضية الموت، صح. بس في آلام تانية مش مصدرها عدل الله، لكن آلام مصدرها محبة ربنا. إيه آلام مصدرها محبة ربنا؟ الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. يبقى الألام دي إيه؟ أب بيربي ابنه. يبقى الألام دي مصدرها محبة الله. يبقى النقطتين الأساسيتين في حوارات أصحاب أيوب ركزوا إن الألام كلها ألام نتيجة خطية الإنسان، وتجاهله إن في ألام لتأديب الإنسان. الاختلاف الثاني قالوا إن كل الألام سببها العدل الإلهي، لكن تجاهله أن هناك ألام سببها الحب الإلهي. يبقى مش أي ألم يجيلي أصلا أنا وحش، لا مش بالضرورة. مش أي ألم يجيلي ده أصله العدل، أنا أصله استاهل. فعلا أنت تستاهل، بس في ألام محبة من الله عشان يربيني، عشان يأدبني، عشان يعلمني. طيب قاعد أيوب احتمل الست تجارب، جت التجربة السابعة، وصل أصدقائه الثلاثة، أليفاز التيماني، بلدد الشوحي، سوفر النعماتي، فرفعوا أصواتهم وبكوا. أول ما راحوا شافوا أيوب قاعد على الأرض بيحك بجسمه بالشقفة، شافوا المنظر قاعدوا يعيطوا، وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي. راحوا 7 أيام مش قادرين يفتحوا بقهم من شدة التجربة. بعد 7 أيام و7 ليالي بدت الجولة الأولى في الحوار، اللي هي واخدة من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 14. أقول لكم الأفكار الرئيسية بتاعتهم. لما راحوا لأيوب بيبصوا لأيوب نظرة شفقة، يا عيني عليك يا أيوب، غلبان يا أيوب، ربنا يكون في عونك يا أيوب، الكلام اللي يتعب. نظرات الشفقة تتعب المتألم، يا عيني عليك، هو ربنا ملقاش غيرك يا ابني، معلش يا حبيبي استحمل، أهو كله كده أهدي كلام. واحنا نظن ان الكلام دوت كلام بيعزي، ده كلام يخلي النفس تتكسر من جوه، نفسي تصعب علي. عشان كده احبائي قبل ما نزور المتألمين نصلي، لألا بدل ما نحط بلسان على جراحتهم نحط مادة كاوية نتعبهم. يبقى قبل ما اروح ازور متألم اصلي، حط يا رب كلام على بقي، لألا في الاخر ابقى معزي متعب، لألا في الاخر ابقى طبيب بطال زي ما قال لهم ايوب الكلمتين دول، اطباء بطلون انتم، معزون متعبون. يبقى رحين بنظرات شفقة، رحين بنظرات شماتة، يعني بصوا له كده، ايوه انت كنت تعمل لنا فيها قديسة ديك بنت على بقى اصلك اهو، ما انت جات لك تجربة ليه؟ انت وحش احسن تستاهل، انت طول عمرك بتمثل علينا وطول عمرك عمل لنا بتاع كنيسة اهو، يلا احسن شماتة. ايضا رحين بنظرات استفهام، يا ترى بقى ايه الخطية اللي انت عملتها؟ زنا، قتل، سرقة، ما أكيد أنت عملت حاجة من دول، إيه الخطية؟ فهذه النظرات لم يحتملها أيوب، لا نظرة الشفقة ولا نظرة الشماتة ولا نظرة الاستفهام، قل لنا إيه الخطية بتاعتك؟ هنا تعب أيوب من نظرات صحابه تعب. طب لما تعب فتح فاء، قال ايه في الإصحاح الثالث؟ فتح أيوب فاء وسب يومه، اليوم اللي اتولد فيه، ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه، يا ريت اليوم ده ما كان جه في التاريخ. يقول له في الآية السابعة لا يسمع فيه هتاف، ده يوم نكد، ده يوم ما فيهوش فرح، ده يوم كله أحزان، يوم ميلادي. قال في الآية 11 لما لم أمت من الرحم، يا ريتني كنت مت ببطن أمي وما كنتش اتولدت. لا ننكر أنه فرت أيوب بشفتيه، لا ننكر، لكن التجربة اللي احتملها أيوب يا أحبائي تفوق 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 الكلمات اللي يعني في ضعف فاهبيها، لدرجة أن ربنا نفسه مش هيحاسبه على الكلام دوت، رغم أنها كلمات يعني لا يليق إطلاقا. كنت بقرأ النهاردة موسى في وقت تجربة طلب الموت لنفسه، إيليا في وقت تجربة طلب الموت لنفسه، يونان في وقت تجربة طلب الموت لنفسه، أيوب في وقت تجربة طلب الموت لنفسه. أما رب الكل له كل المجد، له كل المجد، عالي عالي عالي، في وقت التجربة طلب الموت لنفسه، لما دخل للبستان قال له لتكن لا إرادتي يا أحبائي، المجد لإسمه. بصوا بصوا المسيح، بصوا عظمته، بصوا الشخص الإلهي الباهي دوت. طبعا معلم بين ربوة يفوق الكل، والأنوار البهية دي بتاعت إيليا وبتاعت يونان وبتاعت موسى وبتاعت أيوب قدام النور البهي يخبو كل نور، لكنه لا ننكر مستوى عالي بالنسبة لأيوب. أيضا في كلام أيوب كشف أمر، إن أيوب كان خايف من إن اليوم ده يجي، ودي أحبها حتة عجيبة خالص. أيوب في أيام عزه بص يقول إيه في الآية 25، يقول لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، الحاجة اللي أنا كنت مرعوب منها أهي حصلت، والذي فزعت منه جاء علي. يبقى أتاري أيوب في أيام العز كان مرعوب أن يجيله يوم تجربة، وهو في التجربة قال اللي أنا كنت خايف منه حصل. يبقى ده دليل يا أحبائي أنه الإنسان في وقت غناه، في وقت راحته، في وقت تنعمه، هناك هاجس يخيف الإنسان مهما الإنسان حتى الأغنياء. أهو إحنا شايفينه غني أيوب، لكن أتابي كان بينه وبين نفسه خايف من اليوم اللي يجي ممكن يفقد فيه كل شيء، لأني ارتعابا ارتعبت فأتاني، اللي أنا خايف منه أهو حصل. كل ده يا أحباء يكشف لنا الغنى اللي لينا في شخص المسيح، الأمان اللي لينا في شخص المسيح. أعرف أن أجوع وأعرف أن أستفضل، تدربت أن أشبع في كل شيء. ده مين ده؟ ده بولس. في خير ومال أخذ من الخير ده كفايتي، طيب في عوز راضي باللي أنا فيه. عشان كده نصلي في القداس طلبة حلوة، نقول لربنا ادينا يا ربي القناعة، ادينا الكفاف، ادينا الرضا، لكي إذ ما يكون لنا الكفاف في كل شيء يبقى لي كفاف في مستواي المادي، يبقى لي كفاف في المستوى الاجتماعي بتاعي، مش ضد الطموح مش ضد السعي، بس في الآخر عندي قناعة من جوه أنا راضي، يعني أنا بحاول أحسن الحال لكن راضي باللي أنا فيه، لو الوضع ما تغيرش أنا مش تعبان، أنا راضي بمستوايا، راضي ببيتي، راضي بأهلي، راضي بعشتي. إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، طب لما هيكون لنا الكفاف حنزداد في كل عمل صالح. عشان كده قال الكتاب لا تتعب لكي تصير غنيا، التطلعات الزيادة يا أحبائي بتعطل الإنسان عن التمتع والشبع الإلهي. بندرس اليومين دول في سفر أخبار الأيام الأول، من سبط يهوذا جه ملوك، يهوذا ده السبط الملكي، ده اللي جه منه المسيح، دي العيلة الملوكية، دي الكنيسة، في ملوك شرفاء حسب الجسد، أغنياء حسب الجسد، حكماء حسب الجسد، في مسيحيين كده، لكن أيضا من سبط يهوذا في الصناع، في عامل البز اللي بيشتغلوا في الكتان. الأكترية ليس كسرون حكماء، ليس كسرون شرفاء. وفي الحقيقة مرات كتيرة الغنى أو المركز أو النجاح الزيادة مرات كتيرة بيعطل الإنسان عن التمتع بالله، يشغل الإنسان. فمش عارف يقف يصلي كفاية، مش عارف يتمتع بربنا كفاية. ليس معنى هذا الكلام يا أحبائي إن احنا ضد الطموح، لكن طموح مبني على رضا، مبني على قناعة، بسعى بس في سعي ده أنا راضي باللي عندي، في سعي ده ما جيش على حساب العبادة، ما جيش على حساب ربنا باسم إن أنا عايز أنجح، عايز أوصل زيادة، عايز أخد زيادة. لا تتعب لكي تصير غنيا، الكتاب قال كده. طيب في الإصحاح الرابع جاله أول واحد يتحاور معاه أليفاز، قال له إيه أليفاز؟ بدأ يمدح أيوب، كلام حلو في البداية، قال له ها أنت قد أرشدت كثيرين، إذا أنت راجل طول عمرك بتعلم الناس وبترشد الناس، وشددت أيادي مرتخية، يا ما ناس كانوا في ضيقات وفي تجارب وانت بكلامك شجعتهم وسندتهم، وقد أقام كلامك العاثر وثبت الركب المرتعشة، يا ما ناس كانت بتعرق في الطريق، يا ما ناس كانت بتتألم في السكة، وانت بالكلام اللي ربنا ادهولك قدرت تشجع الناس ديت وقدرت تسند الناس ديت، يعني انت كنت سبب بركة لناس كتير، انت راجل طول عمرك بتعلم الناس الصح، انت راجل نفعت ناس كتيرة في كلامك وبتعليمك. طب كلام حلو، هو فعلا أيوب كده. طيب وبعدين قصدك ايه من الكلمتين دول؟ قال له والآن إن جاء عليك دجرت، يعني انت الناس اللي كانت بتجيلهم التجربة بتقولهم يا جماعة ربنا ونقبل ونخضع ويبقى عندنا رضا وقناعة، انت يعني بقى اللي بتعلم الناس لما تجيلك المشكلة دي يا راجل تستحمل، ولا يعني هو كلام اللي انت كنت بتقوله يعني؟ والآن إن جاءت عليك دجرت. طب هو الراجل دجر يا كذاب؟ مع احترامي يعني بتغاظ، أنا بتغاظ بصراحة، يعني الثلاث أصدقاء دول بتغاظ منه، قالوا قول الحق لكن ليس في موضع، مش أيوب اللي يتقال له الكلام، كلامكم صح بس مش الكلام ده مش لأيوب. والآن إن جاء عليك دجرت، انت شفتوه دجر؟ ما دجرش الراجل، الراجل سجد، الرب أعطى، الرب أخذ، مراته جت تهيجه تتكلمين ليه؟ دي عدم وعي، عدم ايمان من مراته. فقال لا لا ما نقولش الكلام دوت، لكن انتوا جايين شمتانين فيا، انتوا جايين بتعايروني، انتوا جايين بتقولوا ان انا كنت بمثل والبرهان ان انا وقعت في تجربه، هو ده اللي خلاني دجرت. فده ايوب لم يدجر من التجربه، يعني كلام اليفاز كذاب. والان ان جاء عليك دجرت، قط ما حصلش، ان مسك ارتعبت، يا كذاب يا كذاب يا أليفاز، بتقول له إن مسك، يعني بيقول له تعرف أنت زعلان ليه؟ أنت كل اللي عمله ربنا معك ده بس ده لمسك يا أخي، هو جرح حاجة، دي شك الدبوس، شك الدبوس بقى السبع تجارب دول، ده احنا ما سمعناش في التاريخ الإنساني من احتملهم إلا اللي ألامه فقط ألام أيوب، لذلك دعي يوم الأربعاء أربعاء أيوب، ليه؟ ألام المسيح فقط ألام أيوب، بقى الألام الفائقة دي بتقول له إن مسك ارتعبت، انت مالك انت مكبر الدنيا، هو انت جرى لك حاجه؟ ده ربنا شكك. طبعا كلام يغيظ، واحد يبقى عنده المصيبه الكبيره دي ولا يا راجل ما هي الكلام اللي بتقوله دوت، انت كنت بتمثل، مش انت كنت بتعلم الناس؟ انت الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك؟ لا يا عزيزي، هو علم نفسه الراجل وحط ايده على بقه وما نطقش، انت اللي اثرته، انت اللي خليته يحتد. نمره اتنين، انت مهون، ده انت لو جالك ربع اللي جال ايوب كنت خرجت من هدومك. فطبعا كلام يغيظ، يكمل يقول له ايه؟ اذكر من هلك وهو بريء. اولا معناها ايه؟ عايز يقول له ده ما انت جات لك مصيبه يبقى انت مش بريء، كذب، لان هنكتشف في الاخر، مش هنكتشف، ده هو اوريدي ربنا حكم في كل هذا، لم يخطئ ايوب بشفتيه، وحيشهد ربنا في آخر السفر لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. فهو بيلسن على أيوب، أكيد أنت خاطئ عشان كده جات لك المصيبة دي، لا كذب، ما هو مش خاطئ ولا حاجة، ده نوع تاني من الألام أنت ما تعرفوش. نمرة اتنين بيقول له أذكر من هلك وهو بريء، لا في كتير هلكه وهم أبرياء. هابيل هلك وهو بريء، هلك وهو بريء، وكانت قصة حصلت قبل قصة أليفاز. طب لما نرجع بعد كده بقى للتاريخ اللي بعد أليفاز، ايه كتير قوي، كتير هلكوا وهم أبرياء. نبوت اليزرعيلي دمه بيصرخ، زكريا ابن يهويداع دمه بيصرخ، يوحنا المعمدان دمه بيصرخ، كتير هلكوا وهم أبرياء. يبقى الكلام اللي بيقوله غلط. بص يقول له في الآية 8 قال له الحارثين اسما والزارعين شقاوة يحصدونها. اللي بيزرع اسم، اللي بيزرع شقاوة يحصد اللي بيزرعه. طب انت ادم بتحصد يبقى اكيد انت زرعت شر، يبقى اكيد انت راجل شرير، وما تحاولش تدافع عن نفسك وما تحاولش تبرأ نفسك. لان يقول له في الآية 18 الى ملائكته ينصب حماقة فكان بالحري سكان بيوت من طين. يعني ما تقوليش انا بريء، ده اذا كانوا الملائكة في عينين خطاة يبقى اكيد انت خاطئ، فما تمثلش بقى علينا، بقى قول لنا بقى انت غلطت في ايه. رد ايوب في امر ايه؟ الامر الاول عاتبه، قال لهم بصراحة ما كنتش منتظر منكم تيجوا تقولوا لي الكلام ده، بقى انا في ضيق، بقى انا في تجربة. قال لهم في الآية 6 كربي ومصيبتي اثقل من رمل البحر، اهوال الله مصطفى ضدي. بقى بتقول لي ان هو لمسني، ده الضيقه اللي انا فيها ديت، تقول لي ان هو لمسني، تقول لي دي تجربه صغيره. قال له ده انا كربي ومصيبتي اثقل من رمل البحر، ده انا المصيبه اللي عليا كبير. وفعلا بالحق، هو حد احتمل اللي احتمله ايوب؟ نمره 2 بيعاتبهم، يقول لهم في الآية 14 حق المحزون معروف من صاحبه، يعني الحزين له حق عند صاحبه يعزيه ويطيب قلبه، حق المحزون معروف من صاحبه، مش انتوا صحابي وانا في حزني مش تيجوا تعزوني ولا تيجي تقول لي كلام يوجع قلبي كده، انت صاحب انت. اما اخواني فقد غدروا مثل الغدير. الغدير ديت في ايام الشتاء تشق زي قنوات في الصخر، تلاقيها مليانه ميه في موسم الشتاء. لما يجي موسم الصيف نروح للاغادير ديت لعلنا نجد فيها ماء اذا بيها خاويه، يعني هي فيها مية وقت الشتاء، لكن وقت العوز للمياه وقت الصيف بنروح لها فاضي. قال لهم انتوا عاملين كده، انتوا صحابي وحواليا وبتحبوني وحلوين، طب وقت الضيقة جيت بصيت لكم انتظر منكم معونة، انتظر منكم تعزية، طلعتوا زي الأغادير خاويين من المياه المعزية. أما إخواني فقد غدروا مثل الغدير. قال لهم أنا هسألكم سؤال واحد، الآية 24 علموني فأنا أسكت، أنا قولوا لي حاجة وأنا مش هفتح بوقي، وفهموني في أي شيء ضللت. أنتوا جايين تقولوا لي أذكر من هلك وهو بريء، أنتوا جايين تقولوا لي اللي بيزرع اسم بيحصد، طب قولوا لي إيه اللي أنا غلطت؟ أدي كنت عارفين حياتي، أدي كنتوا شايفيني، علموني فأنا أسكت، فهموني في أي شيء ضللت. ده الجانب الأول عتاب. الجانب الثاني في الضيقة ديت أيوب طلب أن يموت. قال له بتجاين تعبوني على الكلمتين اللي أنا قلتهم، يا ريتني كنت مت يوم ميلادي يوم ليس فيه هتاف، أنا بطلب الموت في التجربة اللي أنا فيها دي، بقول له ربي يعني حط لها نهاية أن أنا موت. يقول في الآية 8 يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. أنا ربي بطلب ليه رجاء؟ عايز إيه يا أيوب؟ أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني. أنا في التجربة دي بقول لربي أنا عايز أموت، أنا لا اتذمرت ولا أنا متضايق، أنا بس بقول لربي حط نهاية لألامي بالموت. طب ليه أيوب بتطلب الموت؟ أنا صوب صراحة مش شايف لها آخر. في الآية 11 ما هي قوتي حتى أنتظر، أنا مش قادر أستنى أكتر من كده، فأنا شايف أن الأحسن أن أنا أموت، لأنه لو التجربة زادت عن كده مش هقدر أحتمل. وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي، طب قولوا لي آخرتها إيه وأنا أصبر، أنا لو عارف لها آخر، أنا لو عارف لها سبب، أنا لو عارف لها درس، قولوا لي ليه ده بيحصل وأنا أصبر. طبعا لأن أيوب لسه ما شافش عاقبة الرب، لسه ما شافش المكافأة اللي وراء التجربة، ودي مشكلة الإنسان، أيوب طقي. لكن الطبيعة البشرية لما بتقع في ضيقة، طيب قول لي آخرتها إيه وقول لي إيه الفايدة منها. مرات كتير لما بنلاقيش إجابة على السؤالين دول بنضجر، في حين أن الإيمان يا أحبائي نثق لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، أنه يجعل كل الأشياء تعمل للخير. طب الحكاية إيه؟ أصبر أصبر. قد رأيتم عاقبة الرب، شفتوا أنتوا دلوقتي، أنتوا يا مؤمنين يلي انتهت لينا أواخر الدهور، أيوب كان عنده عذر، أهو في تجربة مش عارف لها آخر، لكن أدينا شفنا التجربة انتهت للخير، أدينا شفنا أن أيوب رد له ما فقد منه أضعاف. يبقى إحنا لما جلنا تجربة عندنا خبرة، الخبرة دي بيها نحتمل، لكن بالنسبة لأيوب له العذر، ما هو مش شايف لها آخر، ما هو ما شافش قبليه حد تألم وهو بار فتعب، لكن إحنا شفنا. فدي تدينا إحنا صبر وتعزيه. حسب لكم الإصحاح السابع لما تروحوا اقروا أرجوكم، أنا كان نفسي أقرأ معاكم بس طبعا مش هيتسع الوقت، بس يعني احفظوا اقروا الإصحاح السابع لما تروحوا. بيوصف صورة لشقاء الإنسان على الأرض. ليه بتطلب الموت لنفسك يا أيوب؟ نفسي كنت أقراها معاكم يا أحبائي، بس أرجوكم يعني روحوا يقروا الحتة ديت. هكذا تعين لي أشهر سوء وليالي شتاء قسمت لي، إذا اتقعت أقول متى أقوم، والليل يطول وأشبع قلقا حتى الصبح. أنتوا بتقول أنا بموت ليه؟ أنا مشكلتي ملاش آخر، أنا بنام في المشكلة وأصحى في المشكلة. أبحر أنا أم تنين حتى جعلت علي حارسا؟ إن قلت فراشي يعزيني في شدة الضيق أول وأروح أنام، وفي النوم أنسى. إن قلت فراشي يعزيني مضجعي ينزع كربتي، ترعني بالأحلام ترهبني برؤى. حتى لما بروح أنام بالليل مش مديني راحة في النوم. ما هو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك؟ أيوب بيصور شقاء الإنسان في الأرض، وتتعهد كل صباح وكل لحظة تمتحنه، كل لحظة في ضيقات في تجارب لأجل امتحاننا. حتى مات لا تلتفت عني ولا ترخني ريثما أبلع ريقي. طب يعني هدنا شوي، تجارب ورا بعضيها ورا بعضيها. أخطأت، طيب أنا غلطت، ماذا أفعل لك يا ركيب الناس؟ طب ما أنت يعني قاعد هتمسك لنا على الواحدة، ما احنا كلنا خطاة. لماذا جعلتني عصورا لنفسك حتى أكون على نفسي حملا؟ ده أنا مش طايق نفسي. لماذا لا تغفر ذنبي ولا تزيل إثمي؟ طب أنا إن غلطت، طب أنت مش إله تسامح. فكلمات يا أحباء عبرت عن شقاء الإنسان في حياته على الأرض. طب في الإصحاح الثاني اتكلم الأخ الثاني اللي اسمه بلدد الشوحي. كلمة بلدد معناه ابن الخصام، وده أكتر واحد في أصحاب أيوب كلامه جديد جدا. أول ما بدأ الحوار يقول له في الآية 3، هل الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق؟ إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ أنت فاكر ربنا ظالم؟ أدام أنت جالك كده يبقى أنت تستاهل كده. طب إحنا فاهمين أنه الألام بسبب خطيئة، يبقى أنت خاطئ. إيه اللي بتقوله على ربنا؟ أنت عايز تقول أن ربنا ظالم؟ طبعا كلام عظيم، كلام رائع. واحد يبقى في تجربة وفي ضيقة يجي واحد يا شيخ اتق الله ويا خدي وهي تمهي، يعني ما أدام بيحصل لك كده ربنا عادل، يبقى أنت راجل وحش. يكمل الحديث مع أيوب يقول له في الآية 4، إذا أخطأ إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم. أنت زعلان أن أولادك ماتوا؟ ما أكيد أولادك عملوا حاجة وحشة عشان كده ماتوا. طيب ما أنا كنت بصلي من أجله. معناها عايز يقول له ضمنا أن أنت كمان صلاتك من أجلهم مش مقبولة، عشان كده يقول له في الآية 5، فإن بكرت أنت إلى الله وتضرعت إلى القدير، لو قمت الصبح بدري وصليت، إن كنت أنت زكيا مستقيما فإنه الآن ينتبه ليك. لو أنت إنسان بار كان ربنا سمع صلاتك من أجل نفسك ومن أجل أولادك، فيبقى بالتأكيد أنت وحش وأولادك وحشين، يبقى أنت تستاهل اللي أنت فيه. رد أيوب قال أنا موافق، ربنا عادل، وإحنا حد يختلف في دي؟ ما أنا عارف أن ربنا عادل. والإنسان خاطي، الإنسان خاطي. طب المشكلة بقى في الآية 2 في رد أيوب الإصحاح التاسع، صحيح قد علمت أنه كذا. أنا عارف أنت بتقولي ربنا عادل، طب ما كلنا عارفين أن ربنا عادل، لكن السؤال اللي عندي، فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ ربنا عادل والإنسان بيغلط وأجرة الخطية موت. طب ما فيش إنسان من غير خطية، يبقى بالتالي كل البشر في عينين ربنا مصيرهم للهلاك. طب قل لي أنت بقى مين في البني آدمين يتبرر قدام ربنا؟ أنت جاي تقول لي ربنا عادل، طب حل لي المشكلة، أنا عارف أن ربنا عادل، وأنت عم تجيب التايهة. طب إزاي الله العادل يبرر إنسان؟ ما فيش إنسان بلا خطية. طب والعادل بيقول أجرة الخطية موت، يبقى كل الناس هيموتوا. حل لي بقى انت المشكله اللي جاي تتفلسف وتقول ان الله عادل. طبعا يا احبائي لسه الصليب ما ظهرش. في الصليب عرفنا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي في المسيح يسوع. طب قبل الصليب كيف يتبرر الانسان عند الله؟ عشان كده يختم ايوب حواره معاه يقول له في الايه 29، انا مستذنب، انا معترف ان انا انسان خاطئ، وانت بتقول ان ربنا عادل. صح، يبقى مهما أنا أعمل مصيري للموت. عشان كده بقول لكم المشكلة أن نتكلموا عن عدل الله دون الكلام عن رحمته، فكان الكلام متعب. أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثا؟ طب ما إذا كان كده بقى إيه لازمة الصلاة؟ إيه لازمة العبادة؟ مدام أنا خاطي والعدل بيقول أن أنا لازم أموت، يبقى هتعب نفسي ليه في صلاة واتعب ليه في نفسي في عبادة؟ يبقى كل العبادة اللي أنا هتعبها عبث. أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثا؟ ولو اغتسلت في السلك ونظفت يدي بالأشنان فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. يعني مهما أعمل أنا كإنسان روحاني ميت ميت. ليه؟ لأنه الإنسان خاطي. أدي الإنسان وأدي أعمال الإنسان، وأدي مهما الإنسان يحاول يزكي نفسه قدام ربنا. طب شايف لها حل يا أيوب؟ قال له بصراحة ما لهاش غير حل واحد، إحنا خطاة صح وربنا عادل صح، مهما عملنا فإنك في النقع تغمسني، مهما أعمل أنا خاطي في عينين ربنا. يبقى معنى كده أن كل البشر هيتحكم عليهم بالموت. طب إيه الحل؟ قال له في الآية 23 أيوب: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصاه. قال له في الحقيقة بقى الحكاية مش حكاية عدل، وحكاية أن أنا إنسان خاطي، هي لازم لها حد يصالحني على ربنا. ليس بيننا مصالح، عايز حد ما بيني وما بين ربنا. ربنا يعني يكون حد ربنا زيه، ما بيني يعني إنسان زيه، عايزين واحد هو ربنا وهو إنسان عشان يصالحنا على بعضين. أليس هو ده الحل؟ ملهاش حل غير كده. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا ليرفع عني عصا. وفعلا المسيح عمل المصالحة دي بدم الصليب. آخر واحد اتكلم الإصحاح 11 سوفر النعماتي، قال لي بص بقى أيوب أنا هقول لك نصيحة، سيبك أنت من الكلام اللي اتقال ده، أنا هجيب لك الآخر. إيه؟ إيه النصيحة اللي بتنصحها لي يا سوفر؟ يا اللي جبت يعني التايهة؟ ما بقول لك أصحابي غيظوا. في الآية 13 يقول له الإصحاح 11: إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يدك، يعني نقي قلبك كده وخليك حلو وخلي قلبك نظيف وافرد إيدك قدام ربنا. أنت بتقول إن أنا بتعب عبس، إن العبادة عبس، إن الصلاة عبس، يا راجل عيب الكلام دوت. أنت بس نظف قلبك وخليك كده نقي وخليك تايب وارفع إيدك قدام ربنا. إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، لو ما تعملش خطية، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا لا تخاف. لا يا أيوب ما تقولش الكلام دوت، ما تقولش ان العبادة باطلة يا أيوب، ما تقولش ان تعب الإنسان بلا فايدة. لا، انت إنسان اتشطر وتجدعن وبطل الخطية وابعد الخطية عن نفسك وعن الخيمة بتاعتك، وانت في الوقت دوت هتصلي وربنا هيسمع لك. طب هو في حد يقدر ما يعملش خطية؟ في مولود امرأة يتزكى امام الله مهما الإنسان عمل خاطي. فرد عليه أيوب في الإصحاح 12 قال له: لي فهم مثلكم، لست أنا دونكم. أنتوا بتقولوا إيه؟ ما الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده أنا عارفه، الكلام اللي أنتوا بتقولوا أنا عارفه، بس أنتوا جايين تقولوا لي إن الله عادل. إن كان الله عادل فقط فأنا مهما أعمل مهما عملت أنا مستذنب في عينين ربنا. لو الله عادل فقط يبقى الإنسان راح ولا جه مصيره لجهنم. يبقى الحل إحنا محتاجين مصالح مع الله. الحل مش ان الانسان يعمل اعمال صالحة، لانه مهما عمل الانسان لن يبرر نفسه. اللي انتم بتقولوه ده انا فاهمه. قال لهم طب انا هقول لكم بقى برهان ان كل كلامكم ده غلط، الآية 6 في الإصحاح 12. قال لهم طب سؤال: خيام المخربين مستريحة والذين يغزون الله مطمئنون. انتوا جايين تقولوا ربنا عادل والشر ده نتيجة خطية الانسان؟ طيب بس قولوا لي بقى، مش بنشوف حوالينا خيام المخربين مستريحة؟ الناس اللي بتخرب عايشين فرح. الذين يغزون الله مطمئنوا، قولوا لي بقى فين بقى العدل اللي انتوا بتحكوا عنه؟ فين بقى ان اللي بيزرع اسم بيحصد شقاوة؟ طب ما هو اشرار حوالينا وناجحين. طبعا عنده حق 100% ايوب في الكلام دوت، بس نقول ايوب ناقصك حتة، ان انت لم تنتبه الى اخرتهم. انت باصص هنا، هم هنا مستريحين، هنا هيبقى في سؤال فين العدل؟ طيب بص في الأبدية. أيضا حسب لكم الإصحاح 12 إروه يبين سلطان ربنا. صح بديع جدا يا أحباء، من الإصحاحات يعني اللي هي يعني حرركوا كده أيتين منهم معلش. الإصحاح 12 الآية 13 يبين سلطان الله: عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة، هو ذا يهدم فلا يبنى، يغلق على إنسان فلا يفتح، سلطان ربنا، يمنع المياه فتيبس، يطلقها فتقلب الأرض. عنده العز والفهم، له المضل والمضل، يذهب بالمشرين أسرى ويحمق القضاء، يحل مناطق الملوك ويشد أحقائهم بوثاق. بيبين سلطان ربنا على الغني وعلى الفقير، على الملك وعلى العبد، وممكن الملك يسقطه، وممكن يمنع المية، وممكن ينزل مية تخرب الأرض. يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يأتي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء، يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور، ينزع عقول رؤساء شعب الأرض ويضلهم في تيه، يتلمسون في الظلام وليس نور. بيبين سلطان ربنا على الخليقة كلها، من أروع الأجزاء اللي بتكشف سلطان الله. يختم أيوب حديثه لصح 13-14، بطل يحكي مع أصحابه وكلم ربنا، قال له في الآية 13 اسكتوا عني فأتكلم أنا، بس بأسكت مش عايز أسمع صوتكم، سيبوني أنا أكلم ربنا. كلمت ربنا قلت له إيه يا أيوب؟ لصح 14 الآية 4، قال له من يخرج الطاهر من النجس؟ حاجة نكس، تعرف تطلع منها حاجة طهرة؟ أبدا. فبيقول له رب أنا إيه؟ أنا جاي من أمي، أمي خطية، طب الخطية هتولد واحد طاهر؟ قال له طب تبصلي على إيه؟ من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. طب إذا كان أبونا آدم اتنجس بالخطية وكلنا خرجنا من آدم فبقينا كلنا أنجاس، حد هيطلع من النجاسة حاجة عدلة؟ ولا حد. طب يا رب انت بقى بتحاكمنا على ايه؟ يستحيل يجي انسان على الارض طاهر، لان الجدر بتاعنا ادم تنجس. فعلا سؤال ملهوش اجابة، لكن شفنا المسيح في العهد الجديد صح لم يخرج الطاهر من النجس، لكنه طهر النجس. طهره ازاي؟ دم يسوع يطهر من كل خطية. ده الحوار الأولاني ما بين أيوب وما بين أصدقائه بنعمة المسيح. بأكمل بعد كده مع مجموعة أخرى بقية الحوارات بتاعة أيوب. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.